الحمد لله على نعمة التلاقي فيه ونعمة الذكر له الذي وعدنا عليه أن نذكر منه جل جلاله، ولا نعمة ذكر عبده الذي اختاره مرسلا إلينا وإلى العالمين مبلغا ما أوحاه إليه، موصلا ما أحبه منا وما شرعه لنا، محسنا في أداء الأمانة وأداء حق البلاغ حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الحق أن يصلي ويسلم على عبده المصطفى هادينا إليه محمد بن عبد الله أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وأهل متابعته ومودته وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المبشرين به، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بفضل وجوده كان اجتماعنا مع هذه الثلة الطيبة والنخبة المباركة من أحبابنا في الله تبارك وتعالى في هذا المنزل المبارك أول ليالي العشر المقسم بها في القرآن المشار إليها في السنة الغراء بأحاديث عديدة وروايات كثيرة في إشارات إلى فضلها ومضاعفة العمل الصالح فيها، ومن أعظم العمل الصالح التجالس في الله والتذاكر في الله جل جلاله، كيف وقد صح في الحديث أن رب العرش الرحمن الرحيم يقول: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في. وصح أيضا أنه إذا كان يوم القيامة نادى منادي الحق جل جلاله: أين المتحابون في؟ أين المتجالسون في؟ أين المتبادلون في؟ اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي، جعلنا الله وإياكم منهم. كانت نعمة هذا التلاقي في الله تبارك وتعالى والمنة من الرحمن جل جلاله في افتتاحنا لهذه الليالي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى البزار، قال: الهيثمي ورجاله ثقات أفضل أيام الدنيا أيام العشر من ذي الحجة، قالوا: ولا مثلها في سبيل الله، قال: ولا مثلها في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، كما جاء في رواية الأخرى منها في سنن الإمام الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام العشر، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر، إلى غير ذلك من الروايات التي تعددت. وفي هذا اصطفاء الحق تعالى لما يشاء من الأزمنة وتفضيلها على ما سواه، ففي خلال السنة تأتي مثل أيام العشر، وفي خلال الأسبوع خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة يقول صلى الله عليه وسلم، ومن بين الشهور يأتي شهر رمضان، كما تختص الأشهر الحرم وأشهر الحج بخصوصياتها ومزاياها. فنجد مع أن الزمان واحد وأصله جنس واحد، لكن الخالق يفضل ما شاء على ما شاء ويختار ما يشاء منه على ما يشاء، كما فعل ذلك بالأمكنة، والأرض كلها خلقه وكلها إيجاده، كوكب من الكواكب التي كونها بقدرته سبحانه، ثم جعل منها مساجد ومعابد ومحلات خير وذكر، وجعل منها أماكن قاذورات وأوساخ ومواطن معاصي، واختار وجاء الاختيار للأماكن حتى نسبت الأماكن التي خصصت لعبادته بأنها منسوبة إليه تشريفا وعدت بيوت الله، وقع من الأرض كغيرها من الأرض، لكن قال لها بيت الله، وصارت بيوت الله في أرض هذه المساجد، وبعضها أشرف من بعض، فيتقدم على جميع المساجد، المساجد الثلاثة بالنص الذي أخبر عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى تأتي مضاعفة الأعمال في تلك الأماكن التي اختصها الله تعالى واصطفاها. وإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، يقول الله الرحمن يطلق اسم البركة على البيت مباركا، وهدى للعالمين، وهدى للعالمين. ما الهداية التي تسري للعالمين من سر هذا البيت ما دام هذا البيت معمورا ومعظما؟ العالمون إنسا وجنا وملائكة لهم هداية من هذا البيت، هدى للعالمين كلهم. أما شؤون المؤمنين فمعروف، تعظيمهم لشعائر الله واتجاههم إلى البيت العتيق في أداء الصلوات، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة، ثم من طاف منهم به، ومن استلم الركن اليماني أو قبل الحجر الأسود، لكل تلك الأعمال أنوار في القلب تتضح بها معالم السير إلى الحق، تتضح بها معاني الخطاب الإلهي، فهو هدى واضح وبين لهؤلاء المؤمنين. لكن كونه هدى للعالمين كلهم يأتي ذلك من خلال أن البيت ما دام معمورا بمثل هذه الطوائف من القلوب التي تفقه عن الله، فإن وجود هذا الصنف بين العالمين سبب بترتيب الحق تعالى وحكمته لدفع بلايا وآفات عن العالمين، وإنارة الطريق للمستنير وللمسترشد من أهل الشرق والغرب، أن يعلموا ما الحكمة من هذا البيت ومن الطواف به ومن حجه المفروض في هذا الإسلام، فيوجد من هذه القلوب التي تطوف بالبيت والتي تعرف حرمته من يمكن أن يبين ويرشد كل مستفهم وكل مستبين، مع أن وجود هذه الطاعات بحد ذاتها يرتب الله عليه صرف بلايا وآفات كثيرة، فعم خيره العالمين أيضا بترتيب الخالق جل جلاله. هذا الخالق الذي ذكرنا اصطفاؤه ما يشاء من الزمان والسماء، والزمان جنس واحد هو الذي خلقه، والمكان كذلك، حتى جاء في الحديث أحب البلاد إلى الله مساجدها، وبغض البلاد إلى الله أسواقها. إلا أنه يأتي مثل هذا الحديث في شؤون العموميات التي تنزل على ما هو الغالب، وإلا فمن الأسواق أسواق صالحة وطيبة وفيها الخير، وغالب الأسواق يكون فيها الغش والمكر والخديعة والتطاول على حق الغير والكذب والربا وما إلى ذلك. لكن في أسواق يقول عنها سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: سوق المسلمين كمصلى المصلين، سوق المسلمين كمصلى المصلين. كان يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيان ميزة أسواق المسلمين أنهم يتصرفون ويتحركون فيها بمنهاج إلهي، فيستثمرون أموالهم ولكن تحت نورانية إرشاد الإله فيما أحل وما حرم. فكان يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا. فكان محل البايع في السوق محل متفقه في الدين، تفقه، عرف ماذا يحل وماذا يحرم. حتى كان يقول العدد من سلف الأمة: من دخل إلى السوق ولم يتفقه في الدين فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم، يعني يصل إلى مخالفات الشريعة من حيث يدري ومن حيث لا يدري. فبهذا صار الأمر إلى هذا الحال، ومنه تعيين النبي صلى الله عليه وسلم للسوق في المدينة المنورة، وبدل السوق الذي كان يعتدون واختار لهم سوقا هو من حيث مكانه أو موقعه أنسب، وكانت أيضا فيه نظر النبوة وفيه البركة، وعين سوق المسلمين وأنعش أمر التجارة الطيبة بينهم، ثم كان بنفسه يمر على هذا السوق. وفيه جاء أيضا استغرب بعض المشركين وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ الواقع أن مشيه في السوق كان جزء متصل ببيانه وبلاغه للرسالة ومد سماطها في الحياة كلها. وفيه أنه دخل السوق وجد بايع طعام فأدخل النبي يده في طعام، فلما غاصت إذا ببلل في الطعام فرفعه قال ما هذا؟ قال أصابته السماء يعني المطر. كيف هل جعلته ظاهرا حتى يعلم المشتري أن هنا مبلل؟ فمن غشنا فليس منا. فكان فيه أيضا بلاغ الرسالة واستكمالها في هذا السوق ووجوده صلى الله عليه وسلم في هذا السوق وملاحظته لما يجري في السوق. فتميزت أسواق المسلمين في الحقيقة. والأمر الكبار عندكم يدركون هذا، كبار السن عندنا قبل 60 سنة، قبل 60 سنة الأسواق بجانب الحرمين كانت أسواق فيها ميزة أهل الإسلام، فيها ميزة نورانية الاتصال بالوحي، سواء حرم مكة المشرفة زادها الله شرفا أو حرم المدينة المنورة. كانت الدكاكين هناك حوالي الحرم أصحابها أوقات الصلوات كلهم مساقون بضمائرهم وبعرفهم الرفيع وبأذواقهم وبإيمانهم إلى الصلاة في الجماعة، ولا يلهيهم عملهم في السوق عن حضور الجماعة الصلوات كلها في الحرم وعن السنن إذا رواتب قبلية وبعدية. وعندما يدخل إلى الحرم أو يذهب يتوضأ ويأتي الحرم فيكفي في حماية بضاعته نضع الخرقة، يضع الخرقة عليها ويدخل، والسوق آمن مطمئن والإيمان. حتى أصحاب الذهب يلخي الستارة على دكانه ويدخل إلى الحرم يصلي، ما حد يحرك شيء ولا يقول شيء، ولا يحتاج إلى جنود ولا إلى أمن ولا إلى كاميرات تشوف من جي ولا من راح، شيء من هذا الكلام غير موجود، الضمائر حية، كان معنى الإيمان موجود وسط السوق وجمال الإسلام موجود وسط السوق. أما آخر ليل فهؤلاء البياعة هم في الحرم، وبعد الفجر ما يرضوا يخرجوا حتى ينتظروا الإشراق ويطوفوا ويرجع يجي إلى الدكان. لما يفتح الدكان ويبيع يجي الثاني يشتري منه يقول هذا مثل البضاعة، هذا تمام عند جاري، هذا ما استفتح دكان عند هذا، فيصرفه إلى جاره لأنه لم يبدأ أحد يشتري عنده، هو قد اشترى عنده واحد مراعاة لأن يعم الربح هذا وهذا وأن يستفيد. يعني قمة قمة، وهذا موجود في خلال هذه السنوات، كثير من الشباب الموجودين عاينوا ذلك وشاهدوه بعيونهم، كان قائما بهذه الصورة. يذهب أحدهم يحتاج إلى الحمام وغيره فيقول لصاحبه أنا ذاهب، يقول تفضل، يجي المشتري بيشتري يخرج إلى محل صاحبه يقول إيش تبغى، ويعرف قد سعر البضايع ويبيع عليه ويفتح الدرج حق صاحبه ويشيل منه الفلوس ويحط فلوس ويرجع، إذا رجع يقول شو بعنا لك الحاجة الفنية كذا كذا وشوف الفلوس في حقك الدرج، يقول جزاك الله سبحان الله. ومضوا على ذلك قرون، مضت على قرون على ذلك أثر تربية النبوة والرسالة. كيف اختطفت هذه على الأمة؟ كيف نزعت في خلال سنوات عديدة قليلة؟ تصور الآن لا يكاد الأمر خيال، من يقدر يتصور هذا الآن وكيف يكون موجود؟ ويخاف الإنسان بقفل فوق قفل وكاميرات وعدو فزع، ممكن يحصل وتجي عصابة من إيش من نوع ويتحيلون على الكمبيوتر حقه ويتحيلوا على الذي عنده وما إلى ذلك سبحان الله. فكانت هذه مظاهر الاستفاءات التي تحولت من ما ذكرنا من الأزمنة والأمكنة إلى الذوات، ذوات الناس. ما يصطفيهم الحق بالإيمان، ما يصطفيهم في الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا يقول صلى الله عليه وسلم، يرتقون قمة في الأخلاق ودرجات. فيأتي الاصطفاء لهذه الذوات التي يصطفيها الحق تبارك وتعالى. في الحقيقة أن الله بسط بساط اصطفاء للأمة على العموم، لكن منهم من يقبله ومنهم من يتمحل منه. يقول ثم أورثنا الكتاب القرآن الذين اصطفينا من عبادنا، أمة مصطفى بالنسبة للأمم السابقة، فمنهم ظالم لنفسه ما يقبل هذا الاصطفاء ولا يقوم بحقه، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فعم الاصطفاء الجميع، ولكن من عرف قدر هذا الاصطفاء صار مقتصدا أو ارتقى فصار سابقا بإذن الله تبارك وتعالى. حتى أورد الإمام ابن كثير وغيره من المفسرين عند تفسير هذه الآية أحاديث التي تقسم الطائفة الكبيرة من الأمة إلى من ظالم ومقتصد وسابق بالخيرات إلى ثلاثة أصناف في القيامة، ومنهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهؤلاء هم السابقون، ومنهم الذين يدخلونها بعد الحساب وهؤلاء هم المقتصدون، ومنهم من يستحق العذاب وفيهم من يقبل الله فيه الشفاعة ويعفو عنه فيدخله الجنة. فصارت الأمة في هذه الأصناف الثلاث، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله جل جلاله وتعالى في علاه. إذا علمنا أسرار هذا الاصطفاء نجد الحق تبارك وتعالى اصطفاء النوع البشري كله والإنساني من بقية أجناس الكائنات الموجودة على الكرة الأرضية. ولقد كرمنا بني آدم، وإذ قال ربك لملائكتي إني جاعل في الأرض خليفة، نوه بشأن هذا الآدمي واحتلاله مكان الخلافة في الأرض حتى غبطه الملائكة وعرضوا نفسهم على الرب، وقالوا استنادا إلى ما كان على ظهر الأرض من وجود جان سفكوا الدماء وفسدوا في الأرض، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني هل بتجعل صنف آخر من الخلق تبوئهم هذا الرتبة الرفيعة الخلافة عنك في الأرض، وقد كان فيها صنف هم الجان فسقوا في الأرض، فسدوا وسفكوا الدماء. وانظر لأن الملائكة لاحظت خطر الفساد على ظهر الأرض وجعلت قمة الفساد، نصت عليه من جملة الفساد كله فساد، ولكن ويسفكون الدماء نقطة مخصوصة من بين الفساد كله ذكرتها الملائكة للرب أن هذا حدث من قوم قبل، ونحن نسبح حمدك ونقدس لك، يعني لو اخترت منا من يكون في هذه الخلافة عنك في الأرض، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها وأظهر شرف بني آدم وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة وأجزوا أن يذكروا الأسماء، قال لآدم علموا وأنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم قال لم أقول لكم من يعلم غيب السماوات والأرض، ثم أمرهم بالسجود لآدم. فجاءت أسرار هذه الاصطفاءات لهذا الصنف، اختار خلقه فاختار منهم بني آدم في صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم، ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب، ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا، ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم، ثم اصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما كان الأمر كذلك والاصطفاءات بأنواعها اصطفاءات حكيم عليم قادر عظيم جل جلاله وتعالى في علاه، ولا رافع إلا هو، ولا مرفوع إلا من رفعه، ولا خافض إلا هو، ولا مخفوض إلا من خفضه، قد يقابل اعتبارات عند البشر في رفع وخفض، ولكنها لا تقوم على أساس ثابت أو صحيح أو دائم، لكن الاعتبارات من حيث إرادة الحق جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، نرفع درجات من نشاء إلى غير ذلك. هذا الاعتبار الدائم الأبدي الذي عندما تذهب ظلمات الوهم والخيال من الناس وتنكشف الحقيقة يعرفون أن المرفوع من رفعه الله جل جلاله. بذلك نعلم أسرار هذه الاصطفاءات، فنجد ما ذكر القرآن من ليالي العشر، ما ذكر القرآن من مقام إبراهيم عليه السلام، وجعله من جملة الآيات فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ويقول سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقياما للناس يقوم ويستقر أمر الناس بواسطته، ولذا لا تقوم الساعة والبيت معمور قائم أبدا، ولكن لا تقوم الساعة حتى يكسر هذا البيت حجرا حجرا يقلع ويرمى في البحر. وصف النبي الرجل الذي يقلعه قالوا كأني به يقلعه حجرا حجرا، وصفه من الحبشة حتى لا يبقي أثرا لهذا البيت ولا يعمر بعد ذلك أصلا، وتقوم الساعة بعد ذلك على شرار الخلق والعياذ بالله تبارك، كما يغار الله على قرآنه وينزعه من الصدور ومن السطور فيصبح الناس ولا آية من القرآن على ظهر الأرض في أواخر العلامات الكبرى التي تكون على علامة على قرب الساعة. شؤون هذه الاستيفاءات إذا تتصل بما سمعنا في الأبيات ينشد المنشد ببيت يذكر فيها بعض أخبار محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن رفعته باعتبار رباني إلهي دائم أبدي. ولذا مهما اعتلت درجة أحد من بني آدم وهم المصطفون فلن يبلغ شاوى محمد، ولن يقوم المقام المحمود إلا محمد، ولن يكون أول شافع ولا أول مشفع في القيامة إلا محمد. لما كان الاستفاء من حضرة الربوبية والألوهية كانت تلك الرفعة لا تساويها رفعة، ولا يمكن أن تقارن بأي معنى من معاني حقيقة الارتفاع. لهذا يقول هذا الإمام علي بن محمد الحبشي في هذه الأبيات: وقد انجلى لقلبه بعض أسرار خطاب الحق لرسوله وخلعه عليه خلعة التكريم والتفضيل، فنجد الحق تبارك وتعالى مما لاحظه أهل العلم في عموم القرآن أن الله جعل النداء لمختلف الأنبياء منهم في كتابه بأسمائهم المباشرة: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى اضرب بعصاك البحر، يقول سبحانه: يا نوح هبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، إلى آخر ذلك. فإذا جاء يخاطب النبي محمد لم يقل: يا محمد، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، صفة تعظيم. ودعا الإله الرسل كلا باسمه ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي. بذلك نجد معاني الثناء تتسع ليقول الحق عن هذا الرسول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا ثناء بديع رفيع. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى في معاني الثناء على رسوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. يوالي الحق هذه الاعتبارات ويقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يدعو بعضكم بعضا، ينادي بعضكم بعضا بأنواع النداء، لا تجعلوا نداء الرسول كنداء بعضكم البعض، بل خصصوه وميزوه. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وهدد أن الذي يتجرأ على هذا المقام أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. سيدنا ثابت الذي كان جهوري الصوت بحد طبيعته لما نزلت الآية فكر في نفسه وخاف أنه مقصود وأنه حبط عمله، وأهمه ذلك حتى لم يستطع الخروج من البيت. ثلاثة أيام سأل عنه النبي، فقال بعض الصحابة: أتيك بخبر؟ فذهب إلى أهله فقالوا: هو في المنزل يقوم للصلاة ويرجع محله باكيا لا ندري ما به. قال: إذن ادخل عليه. دخل عليه قال: الرسول الله يسأل عنك. التفت إليه قال له: هل نزل في شيء؟ قال له: افتقدك فهو يسأل عنك، فما بك؟ قال: قرأت هذه الآية: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، وقد علمت أني رفيع الصوت وما أظنني إلا قد حبط عملي وأنني من أهل النار، فهذا الذي أبقاني في هذا المكان وما استطعت أن أخرج. فرجع إلى النبي يخبره الخبر، قال: ارجع إليه قل له يأتينا وبشره أنه من أهل الجنة. فعاد إليه وأخبره ببشارة فانتهض وذهب ما به من هم وأقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان هذا شان الصحابة رضوان الله عليهم. نأتي من الثناء إلى ثناء عظيم، ما يقدر أحد أن يثني على رسول الله بمثل ما أثنى به عليه ربه. يقول: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فإنك، هذه المعاني كلها العظيمة. يقول: حاولت أن أصف الحبيب ببعض ما فهم الفؤاد من الثناء القرآني، فوجدت قولي لا يفيء بذرة من عشر معشار العطر الرباني. قال: ما ألقى الله في قلبي من معاني ثناء على حبيبه ما يقدر لساني يعبر عنها، فكيف ما لم أعلمه؟ من أين يعرب مقولي عن حضرة عن مدحها قد كل كل لساني من بعد ما جاء الكتاب به، فما مقدار مدح العالم الإنساني؟ قال: الإنسان يمدحون يمدحون إلى أين يصلون بعد الثناء الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. أيروم مخلوق ثناءك بعد أن أثنى على أخلاقك الخلاق جل جلاله. لذا نجد بيت الإمام الحداد لا يزال منقوش على الشباك على يمينك إذا سلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواجهة. الشباك الأيمن مكتوب فوقه بيت نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. من جملة قصيدة مطلعها: سلكنا الفيافي والجفار على النجب تجد بين الأشواق لا حادي الركب. فسرنا في العشية والذي يليها من الليل البهيم على القتب. يلذ لنا أن لا يلذ لنا الكراء أي نوم لما خالط الأرواح من خالص الحب. ويبرد حر بالهجير تمده سموما إذا هاجت تزعزع للكثب. في وقت حر مشاف الطريق في الصحراء وعلى الجمال، ولكن قال يبرد السموم الحارة تبرد بالمحبة. قال لما مشيت محبتنا وما زال هذا دابنا وصنيعنا إلى أن نخن العيسى بالمنزل الرعبي. نزلنا بخير العالمين محمد النبي الهدى بحر الندى سيد العرب. فيذكر من أوصافه منه هذا البيت: نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب، مشير إلى قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول في قصيدته الأخرى: ولما أتينا بالمناسك وانقضت وذلك فضل من كريم وقادر حدثنا المطايا قاصدين زيارة الحبيب رسول الله شمس الظهائر. فسرنا بها نطل الفيافي محبة وشوقا إلى تلك القباب الزواهر. فلما بلغنا طيبة وربوعها شممنا شذا يزري بعرف العنابر. وأقبلت الأنوار من كل جانب ولاح السنام من خير كل المقابر. مع الفجر وافينا المدينة طاب من صباح علينا بالسعادة سافر إلى مسجد المختار. ثم لروضة بها من جنان الخلد خير المصائر إلى حجرة الهادي البشير وقبره. وثم تقر العين من كل زائر. وقفنا وسلمنا على خير مرسل وخير نبي ما له من مناظر. فرد علينا وهو حي وحاضر فشرف من حي كريم وحاضر. هو الذي يقول في حديثه الصحيح: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، صلى الله عليه وعلى سلم. بل يقول في شهداء أحد: والذي نفسي بيده لا يقف عليهم أحد فيسلم عليهم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. هؤلاء الأحياء عند ربهم الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، نجد من أسرار هذه الاصطفاءات الربانية. وقد جعلنا الله وإياكم من أمة حبيب محمد، الحمد لله على ذلك. وهذا لا يستطيع أحد أن يكتسبه بأي شيء ولا يسبق عمل من الإنسان حتى يكون في هذه الأمة. فالله ابتدأنا بمثل هذه الفضائل. وبعد ذلك حقائق الإيمان هذه والتي تكون أكبر وأجل من الوقوف عند التصورات المادية وحدها أو أنواع من الاعتبارات التي تعترض الناس في طريقهم. فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب صار أثبت من الجبال الرواسي، وصارت المحبة لله ورسوله تتصدر كل محبة، فلا تكون كل محبة إلا دونها. وهذا الأمر الذي اقتنع عليه شان الصحابة والتابعين بإحسان، بل يصرح به القرآن: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وزوجهم وعشيرتكم وأموالكم ترثم وتجارة تخشون ومساكن تقضونه، هذا الذي تنازع عليه الناس أو يميلون إليه في الحياة، شيء من هذا أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد، فتربصوا تهديد، فتربصوا حتى يتلقى بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إشارة إلى أن تقديم شيء في المحبة من هذه الأشياء على الله ورسوله فسق، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أن الفسق خروج من الإنسان عن مساره الصحيح، عن موضعه الفطري، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وفي ذلك تذاق حلاوة الإيمان فيما جاء في الصحيحين عن صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإذا ذكرنا سواهما ذكرنا الأرض والسماء والدنيا والآخرة، وماشي منها يكون أحب من الله ورسوله، ولا الجنة، ولا الجنة أحب من الله ورسوله. فالجنة خلق الله ودخولها باتباع رسول الله وبركة صلى الله عليه وسلم. فالله ورسوله أحب من الجنة ومن كل شيء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالله يرزقنا حقائق هذه المحبة وهذا الإخلاص. جزا الله سيد يحيى على جمعه وإياكم جمعنا في هذه الليلة المباركة، والله يجعله جمعا مذكورا في العالم الأعلى بخير ما يذكر الله به اجتماعات الصالحين من عبادة على ظهر الأرض، إنما جميعهم تختلف بالنيات والمقاصد والإرادات، ومنها مجامع تتسابق لها أصناف من الملائكة، وإن لله ملائكة سيارة في رفض سياحين كما جاء في الصحيحين يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوم من الذكر تنادوا هلموا إلى طالبتكم في رواية إلى بغيتكم، فيحفونهم بجنحتهم للسماء الدنيا، فإذا انفض المجلس سألهم ربهم كيف وجدتم عبادي؟ قالوا يسبحونك يحمدونك يكبرونك. يقول هل رأوني؟ يقول يا ربنا ما رأوك. يقول كيف لو رأوني؟ يقولون يا ربنا لو رأوك لكانوا أشد لك ذكرا وأشد تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. والتسبيح والتحميد والتمجيد في ليالي العشر على وجه الخصوص في أمر مخصوص، من أفضل أيامكم العشر فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتكبير، يقول صلى الله عليه وسلم. يقول لهم ربنا وماذا يسألونني؟ يقولون يسألونك الجنة. يقولون يا ربنا، يقول لهم ربنا هل رأوها؟ هل رأوا جنتي؟ يقولون سبحانك ما رأوها. كيف لو رأوها؟ يقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. يقولون مما يستعيذون به؟ يقول يستعيذون بك من النار. يقول ربي وهل رأوا ناري؟ يقولون يا ربنا ما رأوها. فيقولوا كيف لو رأوها؟ يقولون وعزتك لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول فأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. في زيادة في صحيح مسلم قال وأعطيتهم ما سألوا وأعدتهم مما استعاذوا. ثم في الصحيحين قال يقول رجل من الملائكة، يقول واحد من الملائكة يا ربنا إلا فلان عبد خطأ ما جاء للذكر وإنما جاء لحاجة، فجلس معه. قال فيقول له وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم جل جلاله وتعالى في علاه. فما أعظم تلك المنن والنعم. الحمد لله على جمعنا وإياكم، وزادكم الله إيمانا ويقين وأجر على يديكم الخير، فإن المؤمن يحمل الخير للأمة وهو من أنفع الأمة للأمة، حتى قال بعض المفسرين في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني ما تصادف الناس أمة خير لها منكم، يعني فأنفع الناس للناس أنتم، خير أمة أخرجت للناس، خير أمة للناس أخرجت أنتم، يعني فأنتم خير أمة أخرجت، يعني لا يجد الناس أحسن منكم في إسداء الخير ودفع الشر عنهم. ولهذا قالوا المؤمن كالمطر أينما وقع نفع، فهو في أي مركز في أي منطلق في أي موقع في أي مجال ينفع المسلمين بما يستطيع ويوصل المنافع لهم، فيكون من أنفع الناس، والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله ينفعهم لعياله. زادكم الله منافع وتوفيق وبركة وكرامة، واجعلنا وإياكم في المتجالسين فيه والمتواصين بالحق والصبر والمتحابين فيه والمتودين على طاعته. اللهم أكرمنا وإياهم بالبركة في هذه الليالي، واجعلنا من أسعد أمة نبيك بها وبما فيها من خيراتك وهباتك ورحماتك، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل هذا الموسم في هذا العام من أبرك المواسم على أمة الإسلام، وافتح به بالحاجين والزائرين والواقفين أبواب الفرج للمسلمين وغياث للمسلمين والصلاح للمسلمين، وأدم أمن الحرمين الشريفين وهذه الربوع، وادفع عنهم عن جميع الأمة البلايا والآفات والرزايا والعاهات في الظواهر والخفيات، يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. أطل عمر السيد عبد الله وآل صاحب المنزل في عافية وسرور وأنس وحبر، وامتعنا بشيباننا وصلحائنا متعة تامة كاملة، وبارك في أولادهم وأحفادهم وأصباطهم، واجعل ديارنا محلا للرحمة ومهبط للسكينة، واجعل مستقر العلم النافع قلوبنا ومستقر أرباب ديارنا، واجعل مستقر اليقين التام قلوبنا ومستقر أرباب ديارنا، واجعل مستقر المعرفة بالله قلوبنا ومستقر أربابها ديارنا، واجعل مستقر الورع الحاجز قلوبنا ومستقر أرباب ديارنا، واجعلنا ممن ترعاهم عين عنايتك في جميع الأطوار ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين. نعم، هذا إذا وجد من يحمل جمال الإسلام ذوقا بعد أن يفقهه ويدركه فيذوقه. الذي ذاق جمال الإسلام هو الذي يتبين غير المسلم من خلال رؤيته، ثم من خلال معاملته، ثم من خلال مخاطبته ومعاشرته، يتبين له أنه مصطفى من بين أجناس الوجود بإنسانيته، إذا عرف حق الخالق له والمكون له جل جلاله. ونعرف هذا في هديه عليه الصلاة والسلام، حرم عند قتال المحاربين من الكفار التمثيل بأحد منهم والتنكيل، بل نهاهم عن قتل الأطفال والصبيان وعن قتل النساء، بل أمرهم أن يتركوا المدبر منهم إذا أدبر، ثم أمر بالإحسان إلى أسراهم صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنهم محاربين، فإيش من مكانة استحقوا بها أن قيادة الإسلام والإيمان تأمر بالإحسان إليه، إلى حد أن منهم من شاهد من الصحابة أن يخصه بأطيب الطعام. الأسير المقاتل يعطى أطيب الطعام وهو يترك نفسه على طعام أقل من دون ذلك، فكانت الكسرة من الطعام تقع في يد أحدهم فيدفعها إلينا وهو أسير، قال فأستحي منه فأرد إليهم، قال فيردونها لي ما يستمر، بعدما سمعوا نبيهم يقول استوصوا بالأسرى خيرا، كلمة خرجت من النبي طبق الصحابة تطبيق هذا بعد ما أسلم، بعدين كان يذكرها يقول عاملونا بهذه المعاملة في أيام الأسر، فكانت عالقة في ذهنه، ورسالة وصلت إليه من صاحب النبوة، انتبه من الصفاء إلا إياك وأنت إنسان، فتعامل بهذه المعاملة من قبل الذين آمنوا بالله جل جلاله وتعالى في علاه. نعم سبحان الله. بالعكس يعرف تاريخ الغرب وحتى حضره إذا دقق النظر فيه، ويعرف سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، سيرة الخلفاء الراشدين بعد وصول حال الأمة كيف مضوا، ليعلم أنه ما عرف حق الإنسان غير خير بني الإنسان، والمرسول من رب الإنسان إلى الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، منتهى الإدراك والغاية. نجد في زمن التحضر حقنا والغرب، نجد في مقابل ما ذكرنا من الاستوصاء بالأسرى خيرا، نجد أن غوانتانامو سجن من السجون قائم في زمن الحضارة والتقدم وحقوق الإنسان، ما الذي يجري فيه وما الذي يكون فيه، وإن هذا من هذا سبحان الله، ما أبعد هذا من هذا، فما أوطف وأجمل معرفة حقوق الإنسان من قبل رب الإنسان عبر الذين أرسلهم إلى بني الإنسان، وهذا سيد بني الإنسان أرسل إلى جميع الناس صلى الله عليه وسلم من قبل رب الناس، فهو الذي عرف حق الإنسان تماما، وهو الذي أقام له الحق ووضعه في نصابه ومحله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن هذا المسلم الذي ذكرته يعني سطحية معرفته عن الإسلام شامل كونه ما له أخذ وتلقي لفهم حقائق الإسلام بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجد، وصار شانه كشان غيره، ما تؤثر عليه العوامل والمؤثرات العديدة في بيئته سواء كانت الأسرية أو الاجتماعية، ومن هنا يكون أشبه بواحد من غير المسلمين، يمكن تأثيراته سطحية ومعرفته سطحية لحقيقة الإسلام وما، فلهذا نحتاج إلى شيء من إعادة الترتيب في ما نسقيه وما نلقيه لأبنائنا وناشئتنا عن فهم حقيقة دينهم وعظمة دينهم هذا الذي جاوبه.